بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، قال: رواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر. فقال: استهما عليه. قال: ولأحمد معناه، لكنه قال فيه: جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها: قد سقاني ونفعني. قال: وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال: اللهم أهديه، اللهم أهديه. فذهب إلى أبيه، قال: رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن رافع ابن سنان الأنصاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بكفالة الطفل، ومن أولى الناس بكفالته، لأن كفالة الأطفال ربما تنازعها الأبوان، خصوصا إذا كانا متفرقين ومطلقين، فإن الأبوة والأمومة تستوجب النزاع في أيهما أحق. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، يعني بغير والد الطفل، فإن تزوجت أسقطت حقها في الحضانة. وقد مر بنا في حديث البراء بن عازب لما تنازع علي رضي الله تعالى عنه وجعفر رضي الله عنه وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، يعني ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فعلي ادعى أنه عمها، قال: ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة. وجعفر ادعى أنه أولى بها، قال: لأنها ابنة أخي، ولأن أمها أو لأن خالتها تحتي، خالتها تحته، وخالتها كما مر بنا أنها أسماء بن عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وادعاها زيد بن حارثة على اعتبار أنها ابنة أخيه، لكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لجعفر، وقال: إن الخالة بمنزلة الوالدة، أو إنما الخالة كالوالدة. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم بيان للعلة التي من أجلها قضى بالبنت لجعفر، حيث تميز بأمر لم يتحقق في علي ولا في زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث محمول على أن النزاع إذا كان من غير الأبوين، لأن قصة ابنة حمزة إنما كانت بعد وفاة واستشهاد حمزة رضي الله تعالى عنه. أما حديث الباب الذي قرأناه اليوم، فهذا إذا كان النزاع قائم بين الأبوين، إن كان قائما بين الأبوين، فإن كان الطفل غير مميز، يعني دون سن التمييز، قبل 7 سنوات أو 9 سنوات، فيقضى فيه للأم إلا إذا تزوجت، فعندئذ لا حق لها في الحضانة، وينتقل من بعدها إلى من له الحضانة. وأهل العلم على أن الحضانة من بعدها لأمها، أم الأم، ثم للخالة، ثم للأخت، ثم للجدة أم الأبي، أو جدة الأب. أما في حال فقدان الأم أو الأب فعندئذ ينتقل بها إلى الحواشي. هذا إذا كان الطفل دون التمييز. أما إذا كان الطفل مميزا فأهل العلم اختلفوا في كيفية التصرف معه، فذهب بعضهم إلى التفريق بين الذكر والأنثى، وذهب بعضهم إلى التسوية بين الذكر والأنثى، فقالوا إذا تنازع الأبوان والطفل مميز فيخير بين أبيه وأمه سواء كان ذلك ذكرا أو أنثى. وكثير من أهل العلم يفرق بين الذكر والأنثى، قالوا إذا كان الطفل ذكرا خير، وإن كان أنثى فالأب أولى به من الأم، الأب أولى به من الأم. وذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث، وهو أنه يجرى بينهما قرعة، يقترعان، يستهمان الأب والأم، تجرى القرعة بينهما، فإن خرجت للأم أخذت الولد، وإن خرجت للأبي أخذ الولد، لأن الأبوين كل منهم صاحب حق، ولما استوت الحقوق فصل بينها بالقرعة. هذا مجمل ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله عن أهل العلم في مسألة النزاع بين الأبوين، نزاع الأبوين في الولد يعني. نعم. يقول إذا كانت الأم كافرة، السلام، هل يعطى الأب الحق ولا يعطى للأم شيء؟ الجواب إن حديث جرير ابن عبد الحميد ابن رفاعة السناني او ابن رفاعة ابن سنان الانصاري ظاهره ان الحق يستوي للابوين وان كانت الام كافرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل بينهما، خير الولد او البنت بينهما. وفي هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن البنت اختارت في أول الأمر أمها، لكن لما سأل الله تعالى للطفل الهداية وقال اللهم اهديه تركت البنت أمها واتجهت إلى أبيها، فدل ذلك على أن الله استجاب لنبيه دعوته، وغيرت الأم من أمرها، وغيرت الطفلة من أمرها، واختارت أباها على أمها. كل ذلك مشعر بتحقق هذا الإعجاز للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا وقفنا في آخر درس عند الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء أو وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث كنا تناولنا الكلام عليه، واستنبط الإمام الشوكاني من أنه إذا تنازع الأبوان وقد طلق الأب الأمة وتنازع في الأطفال، خاصة إذا كانوا دون التمييز، فيحكم فيهم للأم إلا إذا نكحت، فإذا تزوجت بغير الأب أسقطت حقها في الحضانة. وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن خالف في ذلك أهل الظاهر، ولم يعملوا بهذا الحديث، وطعنوا في هذا الحديث بأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية غير مقبولة. ولذلك نقل المؤلف عن ابن حزم إجابته حيث قال: وقد أجاب ابن حزم عن حديث الباب بأن في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يسمع أبوه من جده، يعني شعيب ما سمع من عبد الله. وهذا الكلام كنا عرضنا له في درس البارحة، وترجح عندنا أن شعيبا سمع من عبد الله. قال: لم يسمع أبوه من جده، وإنما هو صعيفة كما سبق تحقيقه. قال: ورد، يعني هذا الكلام على ابن حزم، بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به، وقد ذكر لنا الإمام العراقي في درس البارحة أن البخاري قال: إن أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الحديث قد صححوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا كان هؤلاء قد صححوه فمن الناس بعدهم؟ قال: ورد بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به، وقد استدل أو استدل لمن قال بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل حق المرأة من الحضانة، يعني إذا كان المرأة تزوجت محرم للمحضون للطفل، كأن تزوجت عمه أو تزوجت خاله، فإنها في هذه الحال تستمر في حضانتها. قال: استدلوا لهذه المسألة بحديث أشار إليه بقوله: بما رواه عبد الرزاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني ابن عوف، وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، أنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني رجلا لا أريده، وترك عم ولدي، يعني ولم يزوجني على عم ولدي، مع أن عم ولدها خطبها وكأنها تريده. قال: فأخذ مني ولدي، يعني عم الولد، أخذ مني ولدي لأنه أولى بحضانته منها حيث تزوجت بأجنبي. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها ثم قال لها: اذهبي فانكحي عما ولدك. فهذا الحديث ظاهره أنه إذا نكحت عم الولد يبقى معها هذا المحضون. لكن يقول الإمام الشوكاني: هذا الخبر مرسل، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من التابعين وليس من الصحابة، فالحديث فيه إسقاط لبعض السند. ولهذا يقول: وهذا مع كونه مرسلا في إسناده رجل مجهول أيضا، وهذه علة أخرى. ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوجها بذي رحم الله، يعني لما زوجها أبوها بعم الولد وهو ذو رحم له. الحديث ما جاء فيه التصريح بأن النبي حكم بإرجاع الولد إليها، لكن الظاهر من أن التعليل ومحل الشكوى الذي شكت منه المرأة مشعر بأن عدم رغبتها أو بأن رغبتها في عم الولد وعدم رغبتها في الرجل الأجنبي إنما هو من أجل البقاء والحرص على حضانة الولد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق لها ما ترغب لتستمر تلك الحضانة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا محمول على أن الغلام كان مميزا لما اختلف الأبوان، وكان الغلام مميزا خير النبي صلى الله عليه وسلم الأبوين. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. ومعنى سقاني من بئر أبي عنبة يعني أنه استسقى لي الماء وجالب لي الماء من بئر أبي عنبة. وبئر أبي عنبة بئر كانت معروفة في المدينة يستعذب الناس منها الماء. ومعنى ذلك أن الغلام بلغ مبلغا تعدى مرحلة التمييز، حيث استطاع أن يتحمل بعض المسؤولية كأن يجلب الماء من البئر، فهذا مشعر بتمييزه. قالت: وقد نفعني، يعني بما فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للمرأة والزوج المتنازعين في هذا الطفل، قال لهما: استهما. فهنا ظاهر هذا الحديث أنه بدأ بالقرعة وبالسهام قبل التخير، قبل أن يخير بدأ بالقرعة، وهذا معنى استهمة، وهو دليل على أن الحق متساوي، حق المرأة وحق الرجل. فلما تساويا في الغلام فصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بالقرعة. قال: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاق حقني في ولدي، وقال ذلك على سبيل الإنكار، كأنه يقول ما أحد ينازعني في ولدي ما دمت أنا أبوه فأنا أولى به من غيري حتى من أمه. وهذه المقالة إن كان قالها قبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على منازعته، وإن كان قالها بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يرضى بحكم النبي، وهذا مستبعد في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد، يعني كأنه لم يرضى بالقرعة، أبدل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة إلى إيه؟ إلى الخيار، إلى التخيير، فقال: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. قال: فأخذ بيد أمه، يعني اختارها فانطلقت به. قال: رواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر، فقال: استهما عليه، يعني ذكر الحديث مختصر ولم يذكر بداية حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة ثم انتقاله من القرعة إلى التخيير. قال: ولأحمد معناه، يعني معنى هذا الحديث، رواه أحمد في مسنده، لكنه قال فيه: جاءت امرأة قد طلقها زوجها، وهذا دليل على أنهما تنازعا في الولد. ولم يذكر فيه قولها: قد سقاني ونفعني، يعني مجرد كونها أم الله كاف في هذا التخيير. ثم قال: وأنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جدي، هكذا الرواية، وجاء في رواية أخرى عن أبيه عن جدي، وهذه تلحق بما مر بنا في درس البارحة من رواية الأبناء عن الآباء. قال: أن جده أسلم، يعني دخل في الإسلام، وأبت امرأته أن تسلم، يعني ظلت على كفرها، إن كانت من يهود فظلت على يهوديتها، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، فقال: قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده. قال: فذهب إلى أبيه. فكأن الولد اختار أباه ابتداء. والظاهر أن هذه الرواية مجملة تبينها الرواية الثانية، أن الطفلة اختارت في أول الأمر أمها، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فاختارت في النهاية أباها المسلم. وهذه الرواية ظاهرها أن الطفل كان ذكرا، وفي الرواية الثانية أن الطفل كان أنثى، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث جرى فيه خلاف، فبعضهم روى على أنه ذكر وبعضه روى على أنه أنثى، وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين الرأيتين، قال بتعدد القصة، أي إن القصة تكررت، مرة كان الطفل ذكرا ومرة كان الطفل أنثى. لكن هذا مستبعد، لأن الرواية عن شخص بعينه وهو كما سماه هنا جد عبد الحميد، جد جرير بن عبد الحميد ابن من؟ جعفر بن رافع، وأن صاحب القصة هو رافع بن سنان، فيستبعد أن تتكرر القصة مع رافع بن سنان مرتين. لكن هو من رواية بالمعنى، لعل الرواية جاءت ولد، يعني أنهما تنازعا في الولد، وكل فسر الولد بما يفهمه، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال: وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، يعني اختار أباه. وهنا الشارع فضل اختياره لأبيه، لأن أباه على دين هو خير الأديان، ولذلك يعني تنازع أهل العلم في هذه المسألة، فقالوا: إذا كان الأب مسلم والأم كافرة، فهل نجري التخيير؟ كثير منهم قالوا: لا تخيير في هذا الباب، وإنما نحكم بالولد للمسلم، لأن الولد يتبع الأبوين في خير الأديان. وقالوا يعني إن هذا الحديث قد يكون واقعة عين، يعني لم أو أنه معارض بما جاء من قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، وبما جاء إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن كان الإمام الشوكاني ذهب إلى ترجيح التخيير، وقال إن هذا الحديث دل على أن النبي فعل ذلك، وأما هذه الآيات فهي آيات عامة مخصصة بمثل هذه المواقف. قال: ثم خيره وقال: اللهم اهد قلبه، فذهب إلى أبيه. قال: رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال: قال أخبرني أبي عن جدي رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ابنتي وهو فطيم أو شبهه، يعني إما أنها فطمت أو أنها أوشكت على الإيه؟ على الفطام، يعني أنها يمكن أن تعتمد في تغذيتها على غير أمها. وقال رافع: ابنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، يعني يا رافع، وقال لها: اقعدي ناحية. فأقعد الصبي بينهما، ثم قال: ادعواها، يعني كل واحد منكم ينادي الطفلة. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، يعني دعا لها بالهداية بأن يوفقها الله لاختيار المسلم. قال: فمالت إلى أبيها فأخذها. والحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري، يعني هذا اسمه. علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث أو على هذين الحديثين بقوله: حديث أبي هريرة رواه باللفظ الأول أبو داود. وما اللفظ الأول؟ يعني الذي جاءت وقالت فيه إن ابني هذا قد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. قال ورواه بنحو اللفظ الثاني بقية أهل السنن، يعني النسائي والترمذي وابن ماجه. ورواه ابن أبي شيبة أيضا، وحكم الترمذي عليه بأنه صحيح. ورواه ابن حبان يعني في صحيحه، وهكذا رواه ابن القطان. قال وحديث عبد الحميد باللفظ الآخر أخرجه أيضا النسائي، يعني في أن المحل النزاع كانت بنتا، أخرجه النسائي أيضا وابن ماجه والدارقطني، لكن يقول في إسناده اختلاف كثير وألفاظه مختلفة. قال ورجح ابن القطار رواية عبد الحميد بن جعفر، وقال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل، يعني يتكلمون فيه وفي إسناده مقال، ولكنه قد صححه الحاكم. قال وذكر الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها عميرة. وقال ابن الجوزي رواية من روى أنه كان غلاما أصح، يعني من رواية من روى أنها كانت بنتا. قال وقال ابن القطان لو صح رواية لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين. قوله خير غلاما إلى آخر الخبر قال فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره، فمن اختاره ذهب به. ونحن قلنا في أول الدرس هل هذا خاص بالغلام بالذكر او انه يتعداه الى الانثى، او ان بين الذكر والانثى خلاف؟ كل ذلك يعني مراعى. فمن قال انه خاص بالذكر جعل التخيير خاصا في الذكور، واما بالنسبة للاناث فإذا ميزت البنت تبعت أباها وحكم بها لأبيها. قالوا لأن أباها يعني أصون لها في تربيتها وفي حفظها من أمها، لذلك حكم بها لأبيها. هذا إذا كان مسلمين، وأما إذا كان غير مسلمين فالذي عليه أهل العلم أنه يحكم لأفضلهما دينا. قال قوله خير غلاما قال فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره، فمن اختاره ذهب به. قال وقد أخرج البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، يعني عمل بهذه السنة. قال وأخرج أيضا عن علي أنه خير عمارة الجذامي بين أمه وعمته، وكان يعني عمارة ابن 7 سنين او 8 سنين. قال وقد ذهب الى هذا يعني الى هذا الحكم وهو التخيير الإمام الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وقال: أحب أن يكون مع الأم إلى 70، إلى 7 سنين ثم يخير، وقيل إلى 5، يعني إلى سنة التمييز. وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون 7 سنين أمه أولى به، كان ذكرا أو أنثى. وإذا بلغ 7 سنين فالذكر فيه 3 روايات: يخير وهو المشهور عن أصحابه، يعني عن أصحاب ما أحمد، هذا هو الرأي المشهور عن أحمد. وإن لم يختر أقرع بينهما، يعني أجريت القرعة بين الأب والأم. هذا الرأي الأول، الأول أن يخير، فإن لم يختر يقرع بينهما. الثانية أن الأب أحق به. الثالثة أن الأب أحق بالذكر والأم بالأنثى إلى 90، ثم يكون الأب أحق بها. قال: والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب، من غير فرق بين الذكر والأنثى. قال: وحكى في البحر عن مذهب الهادوية، يعني من أئمة آل البيت، وأبي طالب وأبي حنيفة وأصحابه ومالك، أنه لا تخير، بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى. قال: وعن مالك: الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل يعني بيتها، والأب له الذكر حتى يستغني. قال: وحد الاستغناء عند أبي حنيفة وأصحابه وأبي العباس وأبي طالب أن يأكل ويشرب ويلبس، يعني من كسب نفسه. قال: وعند الشافعي والمؤيد بالله والإمام يحيى أن الاستغناء هو بلوغ 7 سنين، بلوغ 7. وتمسك النافون للتخيير، يعني أن المسألة ليس فيها تخيير، بحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. ما لسانة إيه، يعني أن الأم أولى بالبنت إلى أن تتزوج البنت وتدخل، إلى أن تبقى البنت عند أمها حتى تتزوج. ليس المراد أن الأم هي التي تتزوج، وإنما المراد أن البنت، لأنهم قسموا، قالوا الولد الذكر للأب والأنثى للبنت للأم. قال: قال: وحد الاستغناء عند أبي حنيفة وأصحابه وأبي العباس وأبي طالب أن يأكل ويشرب ويلبس. وعند الشافعي والمؤيد بالله والإمام يحيى هو بلوغ 7. قال: وتمسك النافون بحديث: أنت أحق به ما لم تنكحيه، ويجاب عنه بأن الجمع ممكن، وهو أن يقال المراد بكونها أحق به فيما قبل السن التي يخير فيها، إلا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب، يعني الأم أولى بالطفل قبل التمييز، لكن لو تزوجت يسقط حقها في الحضانة، فإن بقيت ولم تتزوج فهي أولى به، فإذا بلغ 7 بعد ذلك يخير. قوله استهبى عليه قال فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين، وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير. وقد قيل إنه يقدم التخيير عليها، يعني الأول نخير، فإن لم يختر الولد بعد ذلك إيه؟ نقسم أو نسهم أو نقرع. إنه يقدم التخيير عليها. قال وليس في حديث أبي هريرة المذكور ما يدل على ذلك، بل ربما دل على عكسه، يعني إن النبي بدأ بالإسهام ثم بعد ذلك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أولا بالاستهام ثم لما لم يفعلا خير الولد. وقد قيل إن التخير أولى لاتفاق ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به، لذلك يقدم على الإسهام. قوله من يحاقني، قال الحقاق والاحتقاق الخصام والاختصام، كأن الأب يقول مين ينازعني في ولدي، كما في القاموس، أي من يخاصمني في ولدي. قوله فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهدها. قال استدل بذلك على جواز نقل الصبي إلى من اختار ثانيا، لأنه اختار الأب بعد اختيار مين؟ الأم. لكن كما قلنا إن هذا كان فيه معجزة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد نسبه صاحب البحر إلى القائلين بالتخيير، يعني يقول يجوز أن ينقل الولد إلى آخر من اختاره. قال واستدل بحديث عبد الحميد المذكور على ثبوت الحضانة للأم الكافرة، لأن التخيير دليل ثبوت الحق يعني لها. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم يعني من المالكية وأبو ثور إلى أن التخيير يجوز حتى وإن كانت الأم كافرة. قال وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم، وأجابوا عن الحديث بما تقدم من المقال، يعني إن الحديث متكلم فيه، لأن عبد الحميد بن جرير تكلم فيه. بما تقدم من المقال وبما فيه من الاضطراب، مرة قال عن أن التخيير كان في ولد في ذكر وأن التخيير كان في أنثى، قال ويجاب بأن الحديث صالح للاحتجاج به، والاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة. وأما احتجاجهم بمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبنحو حديث الإسلام يعلو، فغير نافع لأنه عام وسبب الباب أو حديث الباب خاص، فيخصص مطلق العموم. هذا إذا ثبت حديث الباب. قال واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة الصبي، ما فيه المصلحة للصبي. وهذا هذا الرأي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن على القاضي أن يراعي مصلحة الصبي، فإذا وجد أن الأم أصلح له في التربية قدم، يعني قدمها وحكم لها بالولد، وإن وجد أن الأب أصلح حكم له. قال ومما يعني يدل على ذلك أنه تنازع رجل وامرأته أو تنازع رجل وامرأة في ولد في غلام، وذهب إلى القاضي فخير القاضي الغلام فاختار الغلام الأب ولم يختر الأم، فقالت الأم للقاضي سله لماذا اختار الأب، فسأل القاضي الأب الابن وقال له لماذا اخترت أباك، قال لأن أمي تسلمني للكتاب والمعلم يضربني، وأما أبي فإنه يتركني ألعب ولا يمنعني من اللعب. قال فأخذ القاضي الولد وحكم به للأم لأنه رأى أن المصلحة في ذلك. لكن نلاحظ أن الإمام الشوكاني بعد أن أورد هذه القصة قال وهذا وإن كان يعني رعي فيه المصلحة لكنه مخالف للنص، واتباع النص أولى. ولذلك قال واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. هكذا قال ابن القيم، واستدل على ذلك بأدلة عامة نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال وزعم يعني ابن القيم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا. قال وحكى عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله أنه قال تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه سله لأي شيء يختار لأي شيء يختاره. قال فسأله فقال أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. قال فقضى به للأم. قال ورجح هذا ابن تيمية واستدل له بنوع من أنواع المناسب يعني العلل المناسبة. وهذا يعني رأي يمكن أن يترك للقاضي هو الذي يحدده. الحمد لله. وظاهره أنه لا يتنافى مع ما ورد من تخيير. الحمد لله. بل إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه للطفل بأن الله يهديه، أي فيختار أحد الأبوين يعني يصلح أن يكون قرينا. يرجح بها أن على القاضي أن يختار المصلحة في تخيير الطفل، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء وإن كان هذا معجزة في حقه لكنه يقوم البحث والتنقيب والتفتيش ومعرفة الأرجح في حق غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ولا يخفى أن الأدلة. هكذا يتعقب الإمام الشوكاني كل من ابن القيم وابن تيمية، وكأنه يرى أنهما خالف النص. قال: ولا يخفى أن الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خالية من مثل هذا الاعتبار، مفوضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار. إلا أنه يعني يجاب على شيء على الإمام الشوكاني بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للطفل بأن يهديه الله يعني مشعر بالحرص على ما فيه المصلحة. قال: فمن جعل المناسبة صالحا، والمراد بالمناسب هنا ما يسميه علماء الأصول بالمصلحة المناسبة أو العلة المناسبة والمصلحة المرسلة. فمن جعل المناسبة صالحا للتخصيص لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك، ومن أبى ووقف على مقتضاها كان في تمسكه بالنص وموافقته له أسعد من غيره. وهذا الموقف من الإمام الشوكاني يعد غريبا، لأنه كثيرا ما نلاحظ الإمام الشوكاني يميل إلى ما يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثيرا ما يشيد بأقوالهما وآرائهما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الكمال والتمام، وأن يتقبل منا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. إيش باقي؟ لا، ايش السؤال؟ يسأل سؤال يقول: إن له مالا أودعه في البنك، وإنه يتقاضى على هذا المال فوائد، وهو يعلم أن هذه الفوائد يعني محرمة، لكن له أخ فقير محتاج، هل يأخذ هذا المال ويعطيه لأخيه؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا كان هذا المال خبيث وأنت متيقن بأنه خبيث، وأنت تتنزه عن أن تستخدمه، فكان كذلك من الأولى أن تنزه أخاك عن أن يستخدمه، لأنه مال خبيث. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فكما تحب لنفسك أن تتنزه من مثل هذا المال، فيجب أن تنزه أخاك من ذلك. ولا يجوز لك أن تنفق عليه لا هو ولا غيره من المسلمين من هذا المال الخبيث. وأهل العلم كان كثير منهم في بداية الأمر يرى أنه لا يجوز أخذ هذا المال، لأن الله تعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن لما حدث في الأزمان المتأخرة، خاصة في البنوك غير الإسلامية وفي بنوك العالم الكافر، كان بعض المسلمين يودي أمواله وأموالهم طائلة، وهذه الأموال تنتج أرباحا خيالية، حتى إنهم حزروها في سنة من السنوات فبلغت 60 مليون دولار هذه الأرباح. ولما عرضوها على أصحابها تورع أصحابها منها وقالوا: نحن لا نأخذها لأنها مال خبيث. فما كان منهم إلا أنهم قدموها لمجلس الكنائس العالمي لينفقها في التبشير وينفقها في التنصير، ينصر بها أبناء المسلمين، فبأموال المسلمين ينصرون أموال المسلمين. لذلك هب علماء المسلمين وحرصوا واجتهدوا وقالوا: في مثل هذه الحال لا تترك لهم الأموال، وإنما تؤخذ وتنفق في الأمور العامة، يعني لا تنفق على الأشخاص، وإنما تنفق مثلا في بناء مستشفيات، في إجراء أنهار، في تعبيد طرق، يعني في مصالح عامة يعود نفعها على الناس، لكن لا يستخدمها الناس استخداما مباشرا، لأن هذا المال خبيث. ولذلك نقول لك: لا يجوز لك أن تعطيها أخاك ينفقها على نفسه نفقة مباشرة، وإنما لو صرفت في أمور عامة بأن بني بها بعض مرافق يستفيد منها الناس عموما، فنسأل الله أن يعفو عن من يفعل ذلك لأنه اكتسب مالا محرما. على الأقل يوم القيامة عندما يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن أحرج في السؤال عن من أين اكتسبه، نسأل الله أن يعفو عنه في السؤال عن من فين أنفقه. إيش؟ المال معروف من إيه؟ لا، تعطي له ما تعطي له مما المال الخبيث، انت تعرفه ان هذا مال خبيث، فكما انك لا تنفقه على نفسك لا تنفقه على غيرك. قال: افيدونا جزاكم الله خير، هل جراحة الطبيب في غير موضع جراحة المجني عليه لمصلحته تدخل في ارش الجاني ام لا؟ ما فهمت السؤال. جراحة الطبيب في غير موضع جراحة المجني عليه، يعني رجل مجني عليه ضرب مثلا بسكين، والمفروض أن الطبيب يجري له عملية جراحية ليصلح، فاكتشف الطبيب أن هذا المريض عنده مشكلة أخرى، مثلا عندما فتح بطنه وجد عنده بعض أمراض، عنده مثلا بعض يعني قضايا في جسمه، فأجرى له جراحة في هذه الأمراض الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى الجرح الذي، فهذا إن شاء الله لا بأس فيه، وأسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.